أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
تقدم الكلام على الربط بين الآيتين الكريمتين، الإنعام وإباحة الأكل من طيبات ما أحل الله، وإيجاب شكر النعمة على ذلك، وربطها بشرط إن كنتم إياه تعبدون، والتعقيب عليها بما حرم الله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. وعرفنا بالمقارنة أنه إذا كان الأمر والامتنان بالأكل من الطيبات أو طيبات الرزق، فإنما حرمه الله يكون مسلوبا عنه ومنفيا عنه وصف الطيب، ويكون بذلك يوصف بأنه خبيث. ومعلوم في جبلة العقلاء نفرة النفس من أكل الميت وكذلك الدم، وانتهى الكلام في ذلك، وبقي مباحث في الآية فيما يتعلق بجزئياتها لحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وبقي أيضا فك هذا الحصر، لإنما الحصر يدل على حصر ما بعد إنما فيما بعدها، بينما وجدنا هناك أيضا محرمات لم تأتي في هذا الحصر وتكون قد دخلت بالسنة المطهرة أو بنصوص أخرى. أما ما بقي في الآية الكريمة وهو لحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فإن لحم الخنزير كان معروفا في الجاهلية، وكانوا يقولون بعض الملوك وسادات الناس ربما كان يعنى به وكان يأكل لحمه. جاء الإسلام وحرمه ونهى عنه. بقي هنا بحث العلماء لما حرم الخنزير. الميتة وصف بذاتها تنفر النفوس الأبية من أكلها، وكذلك الدم، فماذا في لحم الخنزير؟ فبعضهم قالوا أيضا شكله أو وضعه ينفر النفوس الأبية منه، وبعضهم قالوا لا، القرآن نص في آية أخرى ولحم الخنزير فإنه رجس، فالتنصيص على أنه رجس يكون تنصيصا على العلة، والرجس النجس. وأيضا يأتي السؤال لماذا كان نجسا؟ والواقع أن المسلم إذا سمع حكم الله في إباحة أو في تحريم، أول كل شيء يقول سمعنا وأطعنا، ظهرت العلة أو لم تظهر، فقد تكون خفية ولا نعلمها، ويعلمها ما يعلم السر وأخفى. ولكن الفقهاء يبحثون في علل التحريم من أجل إذا ظهرت علة وكانت منقولة أو كانت غير لازمة، فإنهم يلحقون ما وجدت فيه تلك العلة بذاك الأصل الذي حرم بسببها، كما قالوا في الخمر. لماذا حرمت الخمر؟ قالوا لعلة الإسكار، فألحقوا كل مسكر ولو كان من اللبن الخالص كلبن الخيل إذا مكث طويلا أسكر، قالوا إذا وصل إلى هذا الحد فهو حرام. بأي شيء؟ قالوا بعلة التحريم الموجودة في أصل الخمر، ألا وهي الإسكار. وجاء الحديث كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر ملء الفرق أي الإناء الكبير فملء الكف منه حرام. إذن العلماء يبحثون عن علة التحريم في المحرم من أجل أن يلحقوا به غيره، وكذلك في الربويات. بحثوا عن علة التحريم الربوي في البر والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة، فألحقوا بكل صنف ما يشاكله في علته، سواء كان الوزن والكيل والطعم والادخار أو غير ذلك. من هنا بحث العلماء في علة تحريم الخنزير، فبعضهم اكتفى بالمنصوص إنه رجس وكل رجس حرام، لكن هل هناك علة لهذا الرجس أم لا؟ فبعضهم قال لأنه مسخ، والمسخ نوع من تغيير خلق الله عقوبة وتعذيبا. لكن يرد على هذا أمران: الأمر الأول، هل كل ممسوخ حرام؟ مع أننا وجدنا الضب من الأمم التي مسخت، كما جاء في قول الشاعر لو قد دخل على زوجته بالضب قالت: لعمر الله وكنت رجلا فطينا، قالت: وكنت رجلا فطينا، هذا لعمر الله إسرائيل. واللغة تبدل اللام مع الميم، فهنا قالوا النون مع اللام، فقالوا هذا الضب ممسوخ. ولذا يقولون إذا أردت أن ثم البحث الثاني: هل الأمم التي مسخت تناسلت وبقيت كبقية جنسها، أو أنها مسخت وما مسخ لم يتناسل ومات ولم ينجب؟ فالجمهور على أنهم لما مسخوا إلى جنس آخر أخذوا صفاته وتناسلوا معه. ولذا يقولون إذا رأيت صنفا من الأصناف التي مسخت من الأمم الماضية أعرض عليها صفات ذلك الجنس عندهم. فمثلا قالوا الفأرة ممن إيش مسخت، والضب مما مسخ. إذا أردت أن تعرف نوعية هذا الفأر مما مسخ أو غيره اعرض عليه حليب الإبل، فإن شربه لم يكن من التي الجنس الذي مسخ، يكون من الأصلي، وإن لم يشربه فهو من نسل الأمة التي مسخت، لأن اليهود ما كانوا يشربون حليب الإبل. وهكذا يقولون في الضب وفي غيره. إذن بعضهم يقول العلة في تحريم الخنزير إنما هي المعصية التي بسببها مسخوا قردة وخنازير. قالوا القرد لم يأتي النص عليه، قالوا لأن قبح منظره وهيئته يكفي بتنفير الناس منه، ولكن الخنزير قد يستطيب بعض الناس لحمه فجاء التنصيص عليه. وبعضهم يقولون علة التحريم فيه أمر خارج عن هذا كله، وهو في طبعه وذاته. منهم من يقول علة التحريم فيه لأنه من الجلالة، ومعنى الجلالة عند الفقهاء الحيوان الذي يأكل العذرة. ومعروف في الفقه عند الفقهاء أن الدجاج والبقر والحيوان الأنيس إذا كان من الجلالة لا يؤكل، ولكن يحبس ويمنع عن التقاط العذرة عدة أيام على اختلاف عندهم، حتى يذهب من دمه أثر تلك العذرة وتلك النجاسات، ثم يذبح بعد ذلك ويؤكل. وقالوا إن الخنزير من أشره الحيوانات لأنواع العذرات، بل هو أكثر من الجلالة القروية، بحيث أنه يتتبع العذرة في أول وجودها، ويقولون يضربون به المثل في بكوريته صباحا، يتتبع وراء البيوت ويتتبع محل قضاء الناس حاجاتهم. فقالوا لهذا خبث لحمه لأنه يتغذى من هذه القاذورات فيتدنس لحمه. ومنهم من قال إن فيه طبعا أخص من ذلك، ألا وهو شدة الشبق مع الأنثى وميل اللواطة في ذكوره. فالذكر شديد الشبق مع أنثى، والذكور مع بعضها شديدة اللواط، وقالوا هذه صفة خسيسة وقد تؤثر على آكله. ووجدنا قضية نجد النقل مختلف فيها. أبو حيان في تفسيره البحر المحيط يذكر تلك الوجوه، ويقول أيضا إن الخنزير منزوع الغيرة على أنثى، فإذا ولذا نجد بعض أهل كذا، وسمى جهة من الجهات لكثرة أكلهم لحم الخنزير افتقدوا الغيرة على إناثهم. ونجد النقل الآخر ممن تكلم عن الحيوانات كالجاحظ والدمير يقولون إنه شديد الغيرة، وأن الذكر إذا وجد مع ذكور أثناء اللقاح ربما تقاتل وقتل أحدهما الآخر أو مات جميعا. إذن هذه ناحية، إن ثبت ما قال أبو حيان فهذه كما يقال علة قوية، وإن لم يثبت وثبت قول الآخرين فاللواطة قوية وعلة. يأتي هنا أيضا النواحي المعنوية كعدم الغيرة واللواطة، هل تؤثر في لحمه وهل ينتقل هذا إلى آكله عن طريق اللحم؟ قالوا نعم. إذا جئنا إلى علماء التغذية، بل إننا نأتي إلى السنة، ونجد السنة أظهرت أثر طبائع الحيوان المعنوية في صاحبه المكثر من أكل لحمها. نجد أولا أن السنة المطهرة حرمت لحوم الحمر الأهلية، بينما تباح الحمر الوحشي. الحمار الوحشي يصاد ويؤكل، والرسول صلى الله عليه وسلم صيد له حمار وحشي وأكل منه، بينما الحمر الأهلية حرم أكلها. وقال ابن عباس: لا أدري حرمت لأنها ظهور القوم أو لأنها من جلالة القرية. أما كونها من ظهور القوم أي يحملون عليه على ظهورها، ففيها الإبل وفيه الخيل، ما منع ولا حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الإبل وهي أشد حاجة في ظهورها من الحمر. إذن كونها ظهرا لا يصلح أن يكون علة للتحريم، بقي أنها من جوال القرن. والآخرون يقولون: لو تأملنا بين نوعي الحمار من وحشي وأهلي، الجنس واحد، لكن ذاك متوحش وهذا مستأنس، لوجدنا الفرق في صفاته الذاتية. أما الحمار الأهلي والذي حرم أكله نجد فيه طباع اللؤم والخسة، كما قيل: ولا يصبر أو ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، كلاهما يقيم على الذل وعلى الخسة. أما حمار الوحش فهو يتصف بالذاتية، ومن حياته ومن طبيعته أن الحمارة التولب أو حمارة الوحشية إذا أنجبت تأتي على تولبها، أي حمار الصغير وهو في كنها وجحرها، وتكسر إحدى يديه الأماميتين ليظل في جحره ولا يخرج، حتى إذا كبر يكون قد انجبر كسر رجله. إذا خرج من الجحر وفاجأه وحش أو شيء يستطيع أن يعدو بنفسه، فهو يدافع عن نفسه وهو يكتسب طعامه وهو يقوم بذاته، بخلاف الحمار الأهلي فإنه قد ترك كل ذلك لغيره واستكان إلى الذلة والبلادة. ولذا يضرب به المثل: بليد كالحمار. فقالوا إن طباعه الخسيسة إذا أكل الإنسان منه ربما تنتقل تلك الطباع إلى آكله، وهذه لا تتناسب مع أخلاق المسلمين. وفي المقابل وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: بلى. وجاء الحديث: توضأوا من لحوم الإبل. وجاء في الصلاة في الأماكن: صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. ولما سألوا قال: فإن معها شيطان، أو فإنها من الشيطان. هذا مبدأ النهي عن أكلها، عن الصلاة في مواطنها، وأمر بالوضوء من لحومها. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الإبل وبين لحم الغنم. وجيء هنا يسأل: وأمر بالوضوء من لحم الإبل. فإذا نظرنا إلى التعليل في عدم الصلاة في معاطنها وأنها من الشيطان أو معها شيطان، نجد الأمر بالوضوء من لحم الإبل مناسب جدا لأكل لحم الإبل، لأن الشيطان من النار والشيطان يورث الكبرياء والحقد والحسد وكل صفات البغضاء. فإذا أكل من لحم الإبل وكان لهذا الأكل تأثير على النفس فإن الماء تطفئ أثر هذا الأكل الذي أكله. وجاء أيضا مع أهل الإبل الكبر والخيلاء ومع أهل الغنم السكينة والوداعة. إذن البيئة المخالطة تؤثر على الإنسان في سلوكه، والطعام أيضا يؤثر على الإنسان في سلوكه. ووجدنا طوائف من الناس يعتزلون اللحوم ويسمون النباتيين، وأشخاص يعتمدون على الألبان ويقولون تهدئ الأعصاب، وأشخاص يكثرون الأكل من اللحم تجد عندهم شراهة في الأخلاق. إذن للغذاء تأثير على الإنسان في سلوكه. فإذا كان الأمر كذلك والخنزير فيه من تلك الطبائع وتلك العادات التي ليست بمطعومة، الجلات لا أمرها معلوم، والمسخ أمره معلوم، والنجس كونه معلوم، بقيت الصفات المعنوية، هل تصلح أن تكون علة للمنع؟ نعم تصلح أن تكون علة للمنع، تنزيها للإنسان وحفاظا على سلوكه وأخلاقه. هذا جانب. الجانب الثاني ما ظهر حديثا وجاء به الطب الحديث. نجد الطب الحديث يقول في الخنزير إن من حكمة تحريمه صيانة بدن الإنسان من أي شيء؟ من أمرين خطيرين. الأمر الأول ما يسمونه بالدودة الشريطية، والدودة الشريطية تكون في المعدة إلى 12 مترا، ومن طبيعتها أنها مكونة من جزئيات مثل عقلة الأصبع سنتيمتر، وكل جزئية فيها كائن مستقل، لو أنها قطعت وخرجت ولم يبق إلا الرأس فقط يمكن أن تنبت أجزاء أخرى حتى تعود إلى 12 متر مرة ثانية. قالوا إن في لحم البقر أيضا مثل هذه الدودة، إذا كان الأمر كذلك لماذا لا يحرم البقر؟ قالوا لا، الدودة الشريطية المأخوذة من الخنزير أو سببها الخنزير تختلف عن الدودة الشريطية التي توجد من البقر، لأن الدودة الشريطية من الخنزير ينبت لها قرنان في الرأس، فإذا أحس المريض بذلك وأخذ الدواء لإنزالها فإنها تنزل جزءا جزءا وتبقى الرأس، تحس بالخطر فتبغز قرنيها في جدار المعدة فتنزل كل أجزائها وتبقى الرأس معلقة في المعدة، وبعدما يذهب أثر الدواء تعود بالإنبات مرة أخرى، بخلاف التي من البقر تنزل كلها. هذه ناحية مشتركة. الناحية الأخيرة آخر ما سمعت في ذلك، يذكر لي بعض الأطباء بأن في لحم الخنزير داء لا علاج له إلا الجراحات، ما هو الجراح؟ الجراحات، وذلك ما يسمونه دود العضل. الدود في الأمعاء تنزله الدواء، ولا والدود في الجرح تشقه ويخرج، ولكن ينشأ عن لحم الخنزير على ما يقول هذا الطبيب وهو لا زال حيا، كل عضلة في الجسم تحرك أعضاءه فإنه ينبت داخلها دودا، ولا يمكن أن يأخذ شرابا ولا أن يأخذ دواء فيموت الدودة في مكانه، يعمل مشكل أيضا، ولا بد من شق العضل وتنقية الدود واحدة واحدة، وهذا أخطر ما يكون على جسم الإنسان. ونحن نقول آمنا بالله وبكتاب الله وبرسول الله وبسنة رسول الله وبما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وأن الله حرم لحم الخنزير فقلنا سمعا وطاعة، عرفنا شيئا من ذلك أو لم نعرف. وقد أعجبني قول بعض المتأخرين لقد اكتشف الطب بعض الأشياء، وهل يمكن أن نقول هذا كل شيء فيه؟ ما الذي يدري بأن يأتي أقوام بعد ذلك ويكتشفون أشياء أخرى؟ إذن لا نرتبط في التشريع بالتحريم والتحليل على ما يكشف لنا العلم الحديث، لا، المسلمون آمنوا وسلموا واتبعوا دون أن يعرفوا شيئا من تلك العلل، يكفيهم ثبوت النص كتابا أو سنة. وعلى هذا بقيت جزئية بسيطة ولحم الخنزير، هل التحريم خاص باللحم فقط ويباح الشحم كما يقول بعض الظاهرية داود الظاهري، او ان هذا لا عبرة بخلافه؟ لا نطرح قوله، ولكن نقول ان الشحم تابع للحم، لانك تقول اكلت او اشتريت لحما سمينا، سمينا بايش؟ بالشحم الموجود فيه، والشحم ينبت عن اللحم. اذا كانت البهيمة هزيلة اللحم لا شحم فيها، فاذا استوت وتضافر لحمها بدأ الشحم ينبت من اللحم، اذا هذا تابع له. وكما يقول بعض العلماء التنصيص على اللحم لانه اعظم الاغراض المقصودة في اكله. وعلى كل هذا تنصيص على تحريم لحم الخنزير، ويذكر العلماء الاجماع ما عدا خلاف داود الظاهري، وبعضهم يسخط خلافه وبعضهم يعتبره، واذا خالف اجماع الامة فلا قول به. القسم الرابع وما اهل به لغير الله، وهناك الآية الأخرى وما أهل لغير الله به. الواقع يا أخوان مثل هذه لا يقال إنه تغيير للتنويع في الأسلوب. المولى سبحانه في غنى عن أن ينوع في الأسلوب لبلاغة أو لإعجاز، ولكن هذا التنويع لتنويع ما أهل به، أهل به لغير الله أو أهل لغير الله به. والقضية تدور على قسمين: أصل الإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال. كان العرب إذا رأوا الشهر ورأوا الهلال قالوا هل الهلال أهل الهلال، فكان أخذ كلمة كل ما رفع فيه الصوت هلل فلان، أي رفع صوته بما يريد. فما أهل أي ما ذكر عند الذبح أهل به لغير الله، أهل لغير الله به. الأول هنا أهل به لغير الله، قالوا إن التحريم لا لعلة ذاتية، لا لخبث الميتة والدم والخنزير، ولكن لأمر لحق الله. وهذا القسم الرابع أو الخامس في أسباب التحريم كما قدمنا سابقا، لأن البهيم الشاة خلقها الله، والشاة أنزل الله لها الماء من السماء، والشاة أنبت الله لها النبات من الأرض، والشاة أطعمها الله من ربيع الأرض ونباتها، وكبرت وسمنت، كل ذلك بصنع الله سبحانه، وسخرها إليك وجعلها نعمة عندك ومن طيبات ما رزقك الله. فمن حق الخالق لها عليك أنت وهي في يديك، حينما تأتي وتعتدي عليها لتزهق روحها وأنت ما وهبتها الروح، حينما تأتي وتذبح ولتأكل لحمها وما أنت الذي أنبت فيها اللحم، أقل الواجبات أن تستأذن خالقها وربها مربيها، تقول باسمك يا إلهي أذبحها وآكل لحمها، هذا أقل شيء. فإذا جئت وقلت باسم الصليب باسم المسيح وذبحتها، ما الذي للصليب ولا للمسيح في هذه الشاة؟ لا شيئا. فتكون اغتصبت حق الله وجعلته لغير الله. ونحن نعلم إذا غصبت ثوبا من إنسان حرم عليك لبس، فكيف إذا اغتصبت شيئا من حق الله وجعلته لغير الله؟ الشيء الثاني، لا تسمي عليها صليب ولا تسمي عليها احنا قلنا مسيح ولا غير ذلك، ولكن تسمي الله عليها، ولكنك تهل لغير الله بها، تذبحها للجني لتسلم من شر، تذبحها لإنسان طاغية تعظيما له وإكراما له بذلك. ولو سميت اسم الله عليها لكن قصدت بذبحها مخلوقا أو تدرأ شرا بها، فإنك أهللت لغير الله بها وقدمتها لغير الله، فلا يحق ذلك. فسواء ذكيتها وذكرت اسم الله عليها وقصدت بها غير الله، او انك لم تسم اسم الله عليها وسميت اسم غير الله وانت تريد اكلها، فكلا النوعين يدخل لهذه المغايرة. وما اهل به لغير الله وما اهل لغير الله به، وهكذا يتفق العلماء ان ما ذبحه اليهود والنصارى لأصنامهم أو في أعيادهم احتفالا بها لا يجوز للمسلم أن يشارك في أكلها، لأنها ما أهل به لوجه الله. أما ما عدا ذلك فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا وطعامنا حل لهم، وهذا في غير الذبائح أو عفوا وهذا في عين الذبائح. ولكن يأتي هناك بحث جانبي، وهو ما إذا كان الكتابي يعامل الذبيحة بما يمتنع عندنا في المسلمين، بأن جاء الكتابي وقال باسم الصليب وذبحه، أو جاء الكتابي وخنق الدابة وأكله، هل يكون ذلك من طعام الذين أوتوا الكتاب ونأخذ على عموم الآية ونأكل ما يأكل هو من طعامه؟ الجمهور على ان ذلك لا، لان هذا العمل الذي صدر من الكتابي بان سمى صليبا او خنق الشاة لو فعله مسلم افضل منه يؤمن بالله وبرسوله وبكتابه وسنة نبيه لما اكلناه، فكيف نرفضه من مسلم ونقبله من مسيحي؟ اذا وطعام الذين اوتوا الكتاب له حالات قد بينها والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في كتاب دفع هام الاضطراب، في ان ما ذبحه الكتابي اما اننا لا نعلم ماذا قال ولا كيف ذبح، وقدم لنا لحما ناضجا في بيته فنأكل ولا نسأل على عموم وطعام الذين اوتوا الكتاب. اما اذا رأينا باعيننا وهو يخنق الحيوان شاة ثم يسلخ ويطبخ ويأتي ويقدمها لنا، فقد رأينا صورة لا نقبلها من المسلم فلا نأكلها، او سمعناه يذبح ويسمي صليبا او يهل بها لغير الله وقدم طعاما فلا نأكل، لان هذا العمل لو عمله مسلم ما قبلناه منه. وعلى هذا ما اهل به لغير الله انما فيه حفظ حق الله سبحانه، وهو تمام ومن لوازم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما دمت آمنت بأنه لا إله إلا الله ولا رب للكون إلا الله ولا تعبد إلا الله، فإنك تطيع وتعبد الله بأن تسمي على الذبيحة اسم الله ولا تذبحها لغير الله، وحينئذ تكون قد طبقت لوازم لا إله إلا الله. هذا الصنف الأخير في هذه الآية الكريمة فيما جاء من المحرمات. وأشرنا إلى أن هناك أشياء فكت هذا الحصر، وجدنا تحريم الحمر الأهلية في خيبر أو في السنة السابعة، بل وجدنا من السنة أيضا نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وهنا وقفة طويلة ومنهجية واهم علينا من كل شيء. يأتي بعض الناس وخاصة في هذه الآونة وهو معجزة لرسول الله، يأتي البعض ويقول نحن نعرض الامور على كتاب الله، فان جاء بها كتاب الله اقبلناه وما لم يأتي به كتاب الله رددناه. طب والسنة؟ قالوا لا، السنة اخبار احاد والسنة فيها اكاذيب والسنة لا تنهض لذلك، وهذا هو الخطر. وقد قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس لعلي رجل او لا الفين رجلا متكئا على اريكة امه يقول ما وجدنا في كتاب الله اخذناه وما لم نجد في كتاب الله تركناه. وقد وجد من يقول ذلك، ووجد من يطعن في السنة بالآحاد، والعجب كل العجب الذين يقفون هذا الموقف ويقول السنة إما متواترة وإما آحاد، والسنة الآحاد ظنية الثبوت ظنية الحكم أو الدلالة، وهذا أمر عجيب. يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه إن السنة الآحاد، بمعنى الآحاد أن يكون رواة الحديث أفراد يمكن حصر عددهم ولو 1000، والمتواتر ما روي بطرق متعددة يتعذر حصر رواتها ويتعذر تواجدهم وتواطؤهم على الكذب، ويكون منتهى إسنادهم الحس. لو أننا أخذنا بهذا القول إن السنة المتواترة محدودة يعني عشرات ولا مئات، أما السنة الآحاد فمئات الألوف أو عشرات الألوف. ولذا يقول والدنا رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان إن السنة الآحاد إذا صح سندها يعمل بها ولو في العقائد فيما يتعلق بذات الله سبحانه، لأنها إذا ثبتت ثبت حكمها. وقد جاء عنه سبحانه يحيل على السنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن السنة تفسر الكتاب، والسنة وحي كما قال السيوطي رحمه الله الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته ألا وهو القرآن، تعبدنا بأن الحرف بعشر حسنات، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته ألا وهو السنة. ويقرأ قوله سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاءت امرأة إلى مجلس سعيد بن المسيب في هذا المسجد وسمعته يقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. فذهبت إلى بيتها وبعد أسبوع جاءت واخفت عليه وقالت يا شيخ. قال نعم. قال سمعتك الأسبوع الماضي تقول لعن الله في كتابه كذا وكذا. قال بلى. قالت لقد قرأته من دفته إلى دفته فما وجدت ما تقول، فأين هو من كتاب الله؟ والله امرأة أحسن منا كلنا، في أسبوع قرأت القرآن قراءة تفقه ما هو قراءة ترتيل على ما بيقول له بس المسجل. لا. قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه، لو كنت قرأتيه قراءة تمعن وقراءة استنتاج لرأيتيه. ألم تقرأي فيه قوله سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال وهذا مما نهانا رسول الله عنه. فهو ثابت بوحي القرآن. وأصح من هذا يروى أهل السنة أن الشافعي رحمه الله وقف في حرم مكة وقال يا أهل مكة سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله، أو بعض أنا من الراسخين في العلم سلوني عما شئتم أخبركم به من كتاب الله. واعتقد هذه دعوة عريضة كبيرة جدا، لكن لا يفكل الحديد إلا الحديد. قام له شاطر وقال طيب أخبرنا يا شافعي، المحرم يقتل الزنبورة ماذا عليه في كتاب الله؟ شفتم السؤال؟ لنعلم كما يقول الجاحظ القرآن ذكر فيه من أنواع الحيوانات ما لم يذكر فيه الزنبور. يا سبق أن عدت حوالي 30 صنفا من الحيوانات التي ذكرها الله في القرآن، ذكر البعوضة وذكر الذبابة وذكر النملة والنحلة والعنكبوت، كل هذه الحشرات ذكرها، والضفدع والقمل، يعني كل اكثر الحشرات ذكر، الزنبور ما ذكر. يمكن تقول النحلة تابعة له، لكن في فرق بينهم، لسعة هذا اكبر من ذاك، اللي جربها يعرف. فهنا ماذا قال الشافعي؟ قال نعم، يقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. يبقى الرسول القرآن أحل على مين؟ على رسول الله. والرسول أحل على مين؟ خلفاء الراشدين. وحدثنا فلان عن فلان عن فلان أن عمر بن الخطاب سئل عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه، فقال: لا شيء عليه، فلا شيء عليه في كتاب الله. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها حكم التشريع استقلالا، وقد تكون تبعا. ووجدنا في نص القرآن في تحريم النساء: وأخواتكم الجمع أن تجمعوا بين الأختين، فحرم الكتاب الجمع بين الأختين، وجاءت السنة ونهى صلى الله عليه وسلم أن تجمع المرأة مع خالتها أو المرأة مع عمتها. طب القرآن ما نهى عن المرأة مع خالتها، نهى عن الأختين فقط، وجاء هنا السنة وحرمت الجمع بين الأختين، وهما حرام بالإجماع. وإن كان بعض يثير الخلاف: هذا حرام بعقد النكاح، هل يكونان حرمان بملك اليمين؟ والجمهور على أنه فعلا حرام تقديم آية أن تجمعوا بين الأختين في حتى بالإماء ولا بعقد النكاح، ملك اليمين أو بعقد النكاح. إذن السنة جاءت وحرمت الحمر الأهلية، والسنة جاءت وحرمت كل ذي مناب من السباع ومخلب من الطير، فقلنا سمعا وطاعة. وهذا ما يتعلق بالحصر الموجود في الآية الكريمة. بقي هنا سبحان الله العظيم من الرحمة ومن سعة فضل الله ورحمته بالعباد مراعاة الظروف الطارئة. أولا أحل وأباح وامتن بطيبات ما رزق، وأوجب الشكر على تلك النعم، ثم حذر وحرم الخبيث وما يضر بالإنسان. ولذا تتمة لذلك كل ما استخبث فهو حرام. يحل لهم الطيبات وحرم عليهم ايش؟ الخبائث. فكل ما كان خبيثا، لكن خبيث عند مين؟ الجائع اللي مش محصل شيء، ولا الشبعان اللي يقرف من ابسط شيء؟ لا، اوساط الناس. كل ما استخبثه اواسط الناس في مأكلهم ومشربهم فهو حرام. فإذا ثبتت فيه مضرة فالتحريم يتأكد. بأتي إلى هذا: امتن بالطيبات من الرزق وأباح كل طيب حلال. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. مفهوم المخالفة وحرم عليكم إيش؟ الخبائث. نأتي إلى هنا، وقفنا عند التحريم. فإذا وقف الإنسان موقف اضطرار ماذا يفعل مع هذا التحريم؟ حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فجاء إنسان في حالة اضطرار وفي سفر وفي مخمصة وليس عنده شيء، وأصبح بين أحد أمرين: إما الموت جوعا، وإما أكل الممنوعات هذه المذكورة، ميتة دم خنزير مهل به لغير الله، ماذا يفعل؟ فيفسح المجال ليتنسم ولا يزور الخناق عليه فيموت كالفمن اضطر، اي في مخمصة كما في النص الثاني، اضطر الى اكل شيء من تلك الممنوعات، ولكن في اضطراره غير باغ ولا عاد. شوف القيد، هو مضطر فعلا ولكن غير باغ ولا عاد. ما المراد بالبغي والعدوان هنا؟ قالوا: غير باغ في تجاوزه يجد الحلال ويتركه ويأتي الى الايش؟ الى الحرام. قالوا: لا، هذا في العادي يعتدي ايش؟ يعتدي الى الحرام والحلال موجود. بل غير باغ، البغي الاعتداء، والبغاة هم الغزاة. قال: غير قاطع طريق، غير باغي خارج على الإمام، لأن هؤلاء مظنة الجوع. إذا خرج الطائفة على إمام المسلمين هل يأويهم أحد في القرى؟ ما حد يؤويهم، هل يعطيهم أحد طعام؟ ما حد معطيهم، ولن يأكلوا إلا بما خطفت أيديهم والناس لهم بالمرصاد، فقد يضطرون إلى الميتة أكثر من غيرهم، لأن غير الباغي وغير المعتدي وغير المحارب لو جاء إلى أخيه المسلم أطعمه فهو آمن، ربما يجد من الحلال ما يبعده ويغنيه عن الميتة، لكن الباغي مضطر لأنه خارج على العدالة، خارج على الإمام، عدو لكل المواطنين، فربما يكون هو أكثر حاجة. فإذا كان في تلك الحالة نضيق عليه ليخرج ليرجع عن بغيه، ولا نقول له خليك في بغيك واعتدائك وإن لم تجد كل من الميتة. المناسب إيش يا جماعة؟ لأننا لو أبحنا له الميتة تعاوننا معه على بغي، والله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقالوا غير باغ أي غير معتد في خروجه وفي سفره الذي ألجأه إلى الضرورة من أكل الميت. فإن كان في سفره لا بغي فيه، في تجارة، في نزهة، في سياحة، في انتقال، في صلة رحم، في جهاد، في أي حالة من الحالات، حينئذ لا بغي عنده، فله الحق أن يتناول من هذه الرخصة لأنه غير معتد، غير باغ ولا عاد. قالوا ولا عاد ليس معتديا وتاركا الحلال وذاهبا إلى الحرام، ولا عاد قالوا ليس متعديا في أكله بأن يأخذ أكثر مما يفيه يقضي حاجته. أنت مضطر تأخذ ما يسد الرمق ويحفظ الحياة فقط. وعند الآخرين يقولون إذا كان في مفازة ولا يوجد فيها شيء ولا مظنة وجود شيء، ووجد الميت أو الخنزير ويعلم بأنه بعد الأيام لا يجد شيئا، فهل يأخذ من هذه الميتة ما يسد رمقه الآن ويموت بكرة؟ قالوا لا مانع أن يتزود من هذه الميتة ويحمل معه من زادها إلى أن يصل غيرها، فلا عاد يلقي بهذا الذي كان من الميتة، لأن إباحته كانت اضطرارية وانتفى الاضطرار بوجود ما هو حلال. إذن غير باغ ولا عاد فلا إثم. سبحان الله، فلا إثم هذه ليش؟ مدام مضطر وبحنا له هذا رفع الإثم لأي شيء؟ قالوا نعم، لأن أصل التحريم قائم موجود، وإنما أبيح له مع الحرمة والمنع. ولهذا يقولون الرخصة إباحة المحرم مع قيام التحريم مع وجود موجب التحريم، فإذا هي لم تصبح حلال لأنها في ذاتها محرمة. طب ليش أكل؟ قال للضرورة، كما تكلمنا الأمس موضوع الدماء، إنسان فيه نزيف من الدم أو سلس من البول وأبيح له أن يصلي على حالته بقدر اتقوا الله ما استطعت، هل معنى ذلك طهر الدم أو طهر البول؟ لا، إنما ذلك إباحة رخصة له مع قيام المانع الأساسي وهو نجاسة الدم ونجاسة البول، حتى لا يعتبر أنها طاهرة، بل يتحرز منها في بقية الثياب والمكان، لا يتركها في كل مكان ويقولها أنا أصبح مني طاهر ومن الناس نجس، لا أبدا، أنت والناس سواء، لكن أنت لعذرك رفع عنك الإثم وأبيحت لك الصلاة وأنت على هذه الحالة. ومن هنا بحثوا في التيمم، هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ هذه مسألة أخرى. يهمنا هنا إيه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب وأكل الميت المحرمة؟ لا، رفع عنه الإثم مقابل إذن فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. نمر على الآية الآتية بعجالة لربطها أيضا لنرى يا إخوان كيف نفهم كتاب الله من كتاب الله. نحن وجدنا الامتنان ونعيد ذلك مرارا، وجدنا الامتنان في الإباحة بالأكل من طيبات الرزق، ثم وجدنا المحرمات في المأكولات الملموسة، ميتة، دم، خنزير أهل لغير الله به، وهذه أشياء مادية محسوسة نأكلها بأفواهنا، نجد نوعا من التحريم خارجا عن هذا كله، لا تؤكل، لا يؤكل ولا يلبس، وإنما هو أمر معنوي. فيأتي قوله سبحانه وتعالى إيش؟
إن الذين يكتمون ما
إن الذين يكتمون ما أنزلنا إيش؟
ما أنزل الله من
ما أنزل
الكتاب
الله من
الكتاب.
أيوة.
ويشترون به ثمنا قليلا.
إن الذين يكتمون
ما أنزل
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به، أي بما يكتمونه من الكتاب، ثمنا
قليلا.
ثمنا إيه؟
قليلا.
قليلا مهما اشترى الدنيا بكاملها فهو قليل. إيش حكمه؟
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار.
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكل إلى آخر. نعتها الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمن. هل هذا الثمن يأكلونه؟ اشتروا ذهب وفضة، هل يأكلون الذهب والفضة؟ لا. وإذا أخذوا تمرا وبرا وتفاحا ولحما وأكلوه، هل هو نار؟ إنما يأكلون لحما طري، يأكلون تفاحا شهي، ولكن الله سبحانه جعل التحريم المعنوي كالتحريم الحسي، فالحلال الحرام لا يخرج عن هذين القسمين، اما ان يكون تحريما عينيا لذاته، واما ان يكون تحريما معنويا للازمه. لو ان انسانا سرق شاة لغيره وذبحها واكلها، الشاة التي ذبحت وصفي دمها ونضجت وحمرت، هل فيها تحريم ميتة؟ فيها مضارة الميتة؟ لا. ولكن فيها تحريم ايش؟ حكمي معنوي، لانه سرق مال الغير واكل مال غير. لو انه سرق ثوبا وجاء يصلي فيه، الحنابلة يقولون الصلاة باطلة لانه ستر العورة بمغصوب. اغتصب ماء وتوضأ به، قالوا الصلاة باطلة لانه توضأ بماء مغصوب. والجمهور ناقشون في ذلك. يهمنا ايه؟ هذا النوع من التحريم لا لذات المحرم ولكن لما يلزمه، كما جاء في نظيرها الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ما هو عدلا؟ قد يأكل مال اليتيم بتطيب خاطر اليتيم، يروح يعيد عليه ويقدم له من أكله ويأكل معه، يآنس في طعامه، قد يكون ولي اليتيم يأكل معه، ولكن ظلما. لوصف الظلم هنا انما يأكلون في بطونهم نارا. اللي بيأكل من نخل اليتيم ولا فاكهة اليتيم ولا يشرب حليب رجل اليتيم ظلما، وشرب نار، شرب حليب واكل لحم واكل فاكهة. وكذلك الامر المعنوي الاخر، الذي يأكل في آنية الذهب والفضة انما يجرجر، او الذي يشرب في آنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار، او يجرجر في بطنه نار جهنم. هو بيشرب ماء ولا عسل ولا لبن، قال لك لا يجرجر النار. اما ان تكون نارا فعلا وترجع عليه بذلك، او يكون مآله يسقي نفسه بها نارا يوم القيامة. اذا التحريم على سبيل الاجمال لهذه الآية، اما ان يكون من ميتة ودم محرم لذاته، واما ان يكون محرما لا لذاته ولكن لحكمه وامر خارج عنه. وهذا القسم، هذان القسمان يأتيان مقترنان، ولا نقول ان آيات كتاب الله منفك بعضها عن بعض، لا والله، انها كسلسلة الذهب يأخذ بعضها بحجز بعض، ولا تستطيع ان تفصل بين آية والتي قبلها او بعدها. قد يظهر لنا بعض ذلك وقد لا يظهر، وهذا من فضل الله سبحانه على من شاء. اذا هذا السياق بين الله فيه ما امتن على عباده من الطيبات من الرزق، وبين ما حرم عليهم حسا ومعنى، ثم بين حالة الرخصة تعاونا مع الإنسان رحمة من الله بخلقه، والله تعالى أعلم.